قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. هذا باب عظيم يحتاجه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم قد نصبوا أنفسهم دعاة إلى الجنة، فلا تكن أفعالهم دعوة إلى الجنة، أقصد أقوالهم دعوة إلى الجنة وأفعالهم دعوة إلى النار، بل ليكونوا جميعا دعاة إلى الجنة بأفعالهم وأقوالهم، ولا يكن الداعي إلى الله عز وجل حجر عثرة أمام دين الله عز وجل بالتشديد على الناس، وهكذا بتحديثهم ما لا تبلغه عقولهم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل من القرآن قصار المفصل صور فيها ذكر الجنة والنار، قالت: فلما ثاب الناس أنزل الله عليهم الأحكام. فإذا نزلت بلدا من البلدان داعيا إلى الله عز وجل فليكن دينك وديدنك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بالتوحيد، فإنه الأس العظيم الذي عليه مدار الدين، ثم الصلاة فإنها الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم تدرج فيما ينفع الناس، وحبب الناس أو حبب إلى الناس العلم، فإنهم إذا أحبوا العلم لم يبالوا بما تأتيهم به، أما إذا لم يحبوا العلم سيتعبوك، ما إن يسمعوا حديثا إلا وردوه أو آية إلا والتمسوا المعاذير، لكن حبب إليهم العلم والدين، وعظم في قلوبهم قبول خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين سبب لصلاح دنيانا وصلاح أخرانا، وأنه لا يتعارض مع الدنيا، لأن كثير من الناس يظنون أن الاستقامة تتعارض مع الدنيا، الاستقامة ما تتعارض مع الدنيا. كم من أهل السنة من تجار، كم من ممن له مصنع أو تجارة أو غير ذلك، هذا إذا نظرت إلى باب الدنيا لهم مزارع وبعضهم موظف وبعضهم كذا، فالشاهد أن الاستقامة لا تمنع العبد من أن يأخذ حظه من الدنيا، بل إن الله يقول مخبرا عن قول أولئك: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فلا بأس أن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يقيم به دينه وتستقيم به دنياه، ولا يحتاج أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فالشاهد أنك أيها الداعي إلى الله موقع عن الله، فإياك إياك إياك أن تكون حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. وبعض الناس ما يفهم، حدثه بما يعرف، سيأتي معنا قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق، قال فيه شعبة: إسرائيل أثبت مني في أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي من سبيع حاشد همداني، عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي، قال: قال لي ابن الزبير وهو عبد الله ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وجدته صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. فيه ما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها، وأسرت به عائشة رضي الله عنها إلى ابن الزبير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا على قريش أن يقع في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع ذلك إلا ليكون له الفخر عليهم فيهلكوا. فالداعي إلى الله قوله لابد أن يراعي في حال الناس أيضا حتى لا يقع عليهم الهلكة ويكون صادا لهم عن الحق. وفيه أن الكعبة بنيت وما زالت إلى الآن على غير قواعد إبراهيم عليه السلام، وذلك أن قريش حين أخذ السيل الكعبة اجتمعوا على أن يعيدوا بنيانها، وعزموا في أنفسهم ألا يضعوا فيها إلا حلال المال الخالص، فكانت أموالهم كثير منها ربا، فوضعوا المال الخالص فلم يفي بإكمال بنائها، فبنوها ثم حجروا ما يسمى الآن بحجر إسماعيل، هذا من جهة البناء. والجهة الثانية أنهم أرادوا أن يتحكموا في الكعبة فلا يدخلها إلا من يريدون ويمنعون من أرادوا، فجعلوا لها بابا واحدا مرتفعا، وربما كان إذا أراد أن يدخله الضعيف أو من لا قوم له يجعلونه حتى يقرب من الباب ثم يسقطونه بطريق أو بأخرى ثم يتضاحكون، وسدوا الباب الغربي. والآن إذا نظرت شاهد مكان الباب الشرقي مفتوح، يعني فيه الباب ذلك المعروف، والباب الغربي قد تركوا مكانه في البناء الجديد، فصارت الكعبة على غير قواعد إبراهيم، لكن عمل ذلك الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل، فمن زعم أن إسماعيل مقبور فيه فهذا قول باطل وقول جاهل، فلم يكن ولن يكون بيت الله عز وجل محلا للقبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في مسجد فيه قبر، ونهى أن تتخذ القبور مساجد، والناس في شأن التوحيد واحد. ولهذا السبب تجد أن الطواف حول الكعبة الطائف يمس ركنين اليماني والأسود ويترك البقية، كان معاوية يطوف ويمس الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس وقال لا أرى منها شيء مهجور. فقال بعض أهل العلم لعل عدم استلام جميع الأركان الأربعة لأنها ليست على قواعد إبراهيم، فالمستلم لها ما كأنه استلم الركن، وإنما مس الكعبة في بعض أجزائها. فلما كان ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه عمل هذه السنة، صار البلد بلد إسلام، والناس قد أمن عليهم الفتنة، فبنى الكعبة وردها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وجعل لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وألصق الباب بالأرض بحيث يدخل الداخل ويخرج الخارج. لكن لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه أعاد عبد الملك بن مروان بناءها على هذا الحال، وكان لا يعلم، بل كان يقول كذب ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها. فقال بعض جلسائه: بل أنا سمعتها يا أمير المؤمنين تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فندم وتمنى أنه لم يهدم الكعبة وتركها على ما بناه ابن الزبير. ثم إنه استشار العلماء فأشاروا عليه بتركها على حالها حتى لا تتخذ لعبة، كلما قام ملك ذهب للتغيير فيها والإثارة عليها. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبث هذا العلم بين قريش، مع أنهم قد أسلموا، خشية على قلوبهم من النفرة ومراعاة لأحوالهم. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته والحرص على هدايتهم. وفيه حرص الصحابة على العمل بما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير رضي الله عنه كان من أئمة العلم والدين، وهو أحد العبادلة الذين انتفع بهم الإسلام والمسلمين، وقتله الحجاج ظلما. ومن هذا الباب الآخر قال رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقد ذهب بعض من لا يحسن إلى الاحتجاج بهذا الباب، مع ما يأتي من قول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إلى عدم تحديث العوام بل الناس بأحاديث الأسماء والصفات. وهذا إما لجهل من قائله، وإما لفتنة في قائله، بل إن العوام يدخلون دخولا أوليا في تعريفهم بما يجب ويجوز ويمتنع عن الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم يقرؤون كثيرا قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ويقرؤون كثيرا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ويقرأ الآية ويقرؤون آخر سورة الحشر، وفيها من أسماء الله وصفاته العدد الكثير، ولله الحمد. فالعوام بحاجة أن يعلموا دين الله بدءا بالتوحيد فما دونه، إلا أنه ينبغي أن يراعى حالهم، فهم لا يفهمون كل شيء، ويبلغون بدين الله وبهذا الباب، باب الأسماء والصفات، على ما تدركه عقولهم، مع تحذيرهم من التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. ويعلمون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد كنت عملت محاضرة في مسجد الريان بنقم، كان ما يزال مع أهل السنة في حينه، وتحدثت عن بعض آيات الصفات كالعلو، وهكذا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وما يتعلق كذلك بالقول في المعية. ولا أستحضر الآن كل ما قلته في ذلك المجلس. فقام إلي رجلان، أحدهما عامي والآخر يظن أنه طالب علم، فقال العامي: جزاك الله خيرا، والله ما كنت أعلم هذا إلا الليلة. ودعا بخير وقال ذلك: لماذا حدثت الناس في هذا الباب وأنت ترى أن العوام بين يديك؟ فرجعت إلى دماج وكتبت رسالة بعنوان حكم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات. فلما انتهيت من كتابتها وفرغت من رصها، وبينما أنا أطالع في كتاب التسعينية لابن تيمية رحمه الله، وإذا بي أجد أنه قد منع من تحديث العوام، واشترط عليه ألا يخرج من السجن حتى يلتزم بهذا الأمر، فأجابهم 18 وجها في أكثر من 40 صفحة. فأخذت هذه الرسالة وضممتها إلى رسالتي، فصارت بحمد الله مرجعا في بابه. وأبى شيخ الإسلام أن يخرج من السجن مع وجود هذه القيود، أنه لا يبث العقيدة السلفية، العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العوام. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعراب ويحدثهم بأسماء الله وصفات الله؟ ألم يكن الصحابة رضي الله عليهم يسافرون في الآفاق ويتحدثون عن أسماء الله وصفات الله؟ من أين جاءنا حديث ينزل ربنا وضحك ربنا وعجب ربنا؟ إن الله يحب، إن الله يغضب، إن الله يرضى، كل هذه أحاديث وآيات مسطرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ينبغي أن يراعى حالة الناس، كما يقال لا تذهب تعطيهم من المسائل الشائكة، مثل مسألة تسلسل الحوادث لا يفقهونها ولن يفقهوها إلا أن يشاء الله. وهكذا مثل بعض المسائل التي ربما تربكهم، فتكلم بالإجمال على أن الله له الكمال المطلق من كل وجه، وعلى أن الله منزه عن كل صفة نقص وعيب. ثم لا بأس أن تترك بعض المسائل المهمة كمسألة العلو، لأن اعتقاد أن الله في كل مكان كفر. ونترك الناس ما نعلمهم أن الله في العلو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وسألها بهذا السؤال دون غيره من الأسئلة. لماذا سألها بهذا السؤال؟ لأهمية السؤال. ومسألة كذلك إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. كنا في اليمن الأعلى قبل أن نعرف الحق، إذا ذهب أحدهم إلى المحكمة، بعض القضاة شيعة، يقول: والذي خلق القرآن، والذي خلق القرآن، يحلف اليمين المعظمة بالذي خلق القرآن، والقرآن غير مخلوق. فمن اعتقد أن القرآن مخلوق كافر، لأنه بذلك يلزمه أن تكون صفات الله وأسماء الله عز وجل مخلوقة. فلا بد من مثل هذه مسألة الرؤية، وأن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة، يرونه بأبصارهم، ويسوق الأدلة. بارك الله فيكم.